السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده فالتفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لا عجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في ألسنتنا نورا، ومن بين أيدينا وخلفنا وفوقنا وتحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة في جذور القلوب، وأن تغشانا الرحمة، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا، وأن يأتينا رحمة من رحمات الرحمن، نداء من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله من واسع فضله. هذا حبيبات المباركات اللقاء الثالث، هذا اللقاء الثالث والثلاثون في قراءة كتاب الداء والدواء. وكنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن معصية وفاحشة من أعظم الفواحش التي تفسد ما لا يعلم به إلا الله، وكانت هي فاحشة الزنا أعاذني الله وإياكم وذرارينا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين. وذكرنا أن فيما سبق وفيما تقدم كان الحديث كمقدمة للكلام عن خطورة هذه الفواحش، الكلام عن الأبواب التي تؤدي إلى الفاحشة، وذكرنا خطورة هذه النظرات وهذه الخطرات وهذه الكلمات وهذه الخطوات التي تأخذ بالإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. إن كان فيما يرضي الله، إن كان هذا النظر في آيات الله الكونية والشرعية وفي التأمل فيما يحب الله عز وجل، إذن ستأخذ إلى الجنة. إن كانت هذه الخطرات والأفكار تدور في الآيات الكونية والشرعية والتدبر والتفكر في الآلاء والنعم، وأيضا التفكر في العيوب، في عيوب النفس والأعمال وإصلاحها، والتفكر في الوقت وكم أنه سريع وأنه يمضي والعمر يمضي، هذا التفكير اللي يأخذ الإنسان للجنة. وكذلك الكلمات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، انظري كم تحط عنك من الخطايا، انظري الكلمة التي ترضي الله لا تلقي لها بالا، كم ترفعك عند الله درجات. أبعد ما بين المشرق والمغرب، الخطوات اللي تأخذ الإنسان للمساجد ولدور القرآن والمحاضرات وإطعام الطعام والقيام على الأرمل والمسكين، كم ترفعك عند الله درجات. يلا بالمقابل، بالمقابل كان يقال لك خطورة هذه النظرات والخطرات والكلمات والخطوات إن كانت في سبيل الشيطان، وأن هذه النظرة قد يعني تورث حسرة. وسيأتيك اليوم خطورة النظرة اللي ممكن توقع في القلب ما توقع، حتى أنها تجعله عند أشد اللحظات شدة وصعوبة، لما يتخلى عنه الخلان والولد والأهل وكل شيء، حتى نفسك تتخلى عنك، كيف يتولاه الشيطان في هذه اللحظة كما تمكن منه في قوته، كما تمكن منه في عز عقله وتفكيره، واسترسل وما كبح جماح الشهوة وما أدب هذه النفس. سيأتيك خطورة هذا الأمر في النظرات، في الخطرات، في الكلمات اللي توبق دنيا الإنسان ودنياه، يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي فيها في جهنم 70 خريف. وهذا الذي تألى على الله ثم الله أحبط أعماله، وهذا اللي خطواته ساقته في طريق الشيطان إلى المعاصي وإلى الشهوات واللذات، كم تورث من الحسرات. فيأتيك التحذير إنه لا تنظري للفاحشة كأنها أتت الآن وليدة لحظتها، كأن الفاحشة وقعت هكذا كما اتفق، يقال لك لا، لا تصدقي إنه أحد وقع في الفاحشة من أول مرة، لا تصدقي، لأنه إحنا مفطورين على الفطرة ماذا؟ السليمة. الله سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد فطرهم على ما يحب، في عندنا مستقبحات كل أحد يستقبحها بالفطرة أصلا، تكره الكذب، تكره الزنا، تبغضي الخمور، تبغضي الكذب واللعن، تبغضي الظلم، أنت بالفطرة مفطورة، ما يختلف اثنان على ذلك. وهناك ماذا عندنا؟ مستحسنات، مستحسنات، هذه المستحسنات اللي تأخذ بإيدك للبر والتقوى، تحب العدل، تحب الصدق، تحب الطهارة، تحب كل ما هو جميل. إذن ما في شيء وليد اللحظة، ولا تصدقي ذلك. فابن القيم من فقهه وفي كتابه القيم حذرك، وقبل ما يكلمك عن فاحشة الزنا، وقبل ما يقول لك إنه ما في من القبائح والمعاصي بعد قتل النفس أقبح من هذه المعصية، وكيف أنها اجتمعت في الأحاديث وفي الآيات مع الشرك والكفر وقتل النفس، ثم يأتي الحديث عن الزنا ليبين لك قبح هذه الجريمة، ويكلمك كم أنها تفسد، كم أنها تجعل هناك من المفاسد اللي تورث الإنسان الحسرات والندم، كيف إنها تنقل الإنسان من معصية إلى ما هو أكبر منها. لأن الشيطان ما يكتفي، الشيطان ما يكتفي بخطوة واحدة ولا خطوتين ولا 3، ولا تتبع خطوات الشيطان. لا، الآن اللي وقع في أي فاحشة من الفواحش أو في أي معصية من المعاصي، كلميه، اسأليه، سيقول لك أنا لا أعلم كيف وصلت إلى ذلك. أيا كانت المعصية، أيا كانت، كلمي أي عاصي بمعصيته، سيجيبك على نفس الإجابة، لا أعلم إني كيف وصلت إلى وقوعي بهذه المعصية. سيكلمك إنه لم يكن هذا تفكيره، ولم تكن هذه شخصيته، وما كان يقبل بالدنية والرذائل، لكن ما شعر، لأنها خطوات بعض الأحيان تكون يا أخواتي جدا قصيرة، بعض الأحيان هي كلمات، بعض الأحيان تكون نظرة تسترسل، والله سبحانه وتعالى يأمرك بغض البصر فلا توضي، يأمرك بعدم الخضوع في القول فلا تطيع الله وتعصي وتخضعي، ولا يبدين زينتهن فتبدي زينتها وتقع فيما لا يحمد عقباه، وهكذا وهكذا. الأمر ما يأتي هكذا وليد اللحظة، لا لا، القضية هي كانت ماذا؟ القضية كانت هناك حدود اخترقناها، كان هناك أسواق شاهقة، أسوار، الوقاية خير من العلاج، الدين يحميك، ونحن دائما نقول الوقاية خير من العلاج، فيأتيك هذا السور وهذا لا تقطعيه، لا تقطعيه، يأتيك النظرة، احمي نفسك، لا تنظري، لا تسمعي، لا تتكلمي، لا تختلي بالرجال، لا تبدي زينتك، واحد اثنين ثلاث، تعدتها كلها ولا زالت تعصي، تعصي وتسترسل وتقول لا يهم، هذه أمر بسيط بالنسبة للمعاصي، ولا شيء ولا شيء، إلى أن تجد نفسها وقعت وقعة لا تعلم كيف وقعت. وثم الآن كقصة بلصيص العابد، كيف أقنعوا الآن يقع في هذه الامرأة، ثم أقنعوا الآن الشيطان أن يقتل هذا الطفل حتى يستر على نفسه، وهذه ذكرتها أكثر من مرة، ثم أقنعوا أنه يكفر حتى ينجيه، انظري، من زنا، إلى أن أقنعوا الشيطان أن يقتل، إلى أن أقنعوا الشيطان أن يكفر، ثم مات على كفره وهو كان العابد الزاهد المعلوم أنه من عباد بني إسرائيل. إذن ابن القيم كان في قضية طرح هذه الأبواب، أسأل الله سبحانه وتعالى يا أخواتي أن يفقهنا في الدين، تشعري بفقه، علم كيف يحذرك، يحذرك مما حذرك الله سبحانه وتعالى، ويجمع النصوص ويجمع لنا الأدلة وينبهنا ويقول انتبهوا، القضية إنها عبارة عن عصيان للرحمن، كل من وصل إلى الفاحشة عصى الرحمن في خطوات سابقة كثيرة، قد عصى الرحمن في أمور الله نهاك عن كل ما يؤدي إلى الفاحشة، ولذلك قال ولا تقربوا، طب اقترب خلاص وقع. ثم يحدثك ابن القيم عن قضية الألم والندم والحسرات اللي بعد ذلك ما يستطيع الإنسان أن يخرج منها، في إفساد المرأة المصونة، وكيف عرضها للتلف، وكيف الآن وصل في الإنسان إنه ممكن إنه يدخل على هذا البيت من ليس من أهله، وكيف أن الإنسان ممكن يصل أن يموت من تعلقه بهذه الفاحشة، ولا يزال الشيطان يزين حتى يموت ويتعذب في قبره. وذكرت لكم كيف هو عذاب القبور بالنسبة للزنا، يموتوا وما تابوا، اللي تاب تاب الله عليه، أسأل الله أن يتوب على الأمة الإسلامية، لكن اللي ما استطاع أن يتخلص من معصيته، وطبعا كله من تزيين الشيطان، كله تعلقات وهمية، وسيأتيك هذا في لقاء اليوم، إنها أبدا ما هي تعلقات حقيقية، بل كلها زينة زينها الشيطان وأوهم أهلها، وهي غير أبدا، لم تكن في يوم من الأيام هي حقيقة، بل هذه وهم. كيف أن الزنا والعياذ بالله يوجب الفقر، كيف تذهب بركة العمر، ضيع عمره بدل ما يكون في صلاة وصيام وقيام وذكر وتسبيح، ضاع مع الشيطان وهو يزين له الكلام الرذيل والأفعال القبيحة والأفكار الأقبح والمشاعر اللي ليست حقيقية أصلا، لكن تلبيس إبليس. كيف يصبح وجه الرجل مثل قلبه أسود، كيف الله يسود وجهه كما قلبه ويمقته، الله يمقته والعباد يمقتوه، كل هذا من ماذا؟ شهوة، شهوة لو أنه استطاع أن يطيع الله فيها لكان قضاها بما يرضي الله وبما يرضيه هو أيضا. وكذلك من مفسدة الزنا إنه يشتت القلب، يمرضه إذا ما مات أصلا، كما قال ابن القيم، وهذا اللي ختمنا فيه اللقاء الماضي، يشتت القلب، يمرضه إذا لم يمته، يجلب له الهم والحزن والخوف، لقاءات سرية، مكالمات سرية ما أحد يعلم فيها، هذا يخاف أن يكتشفه أهله، وهي تخاف أنه يكتشفها زوجها، وهذا يخاف زوجته تكتشفه، هم هم هم، بلاء على بلاء على بلاء. وإذا اكتشفوا يلا اسمعي الصراعات، واسمعي المشاكل، واسمعي التهم، واسمعي ماذا فعل الشيطان، بعدوا عن الرحمن وقربوا للشيطان. واعلمي والله يا أخواتي إنه من الخذلان، والله من الخذلان، ما وقع من وقع في الزنا أو في غيرها من الفواحش إلا لأن الله سبحانه وتعالى تخلى عنه. والله لولا أن الله سبحانه وتعالى برحمته يستر كثير من الناس لشاب رأسك. لكن هذا اللي انفضح واللي الله هتك ستره وأخرج هذه القاذورات إلى العلانية وعلموا أن الناس سواء مرء أو لا رجل، والله ما حدث ذلك إلا بعد مدة ستر طويل الله ستر عليه، ثم ستر ثم ستر. لما استنفذ رصيده من الستر خرج هذا إلى العلانية. فهذا تعلمي أن الرحمن تخلى عنه وتولاه الشيطان، وإنه سقط من عين الله. وإلا الله سبحانه وتعالى ستير، ما يخرج هذه الأمور للعلن إلا بعد ما يستنفذ الرصيد من الإنذارات والتنبيهات والتحذيرات حتى يتوبوا حتى يعودوا. فإن أصروا واسترسلوا، فإن استرسلوا في العصيان واستهانوا بنظر الرحمن، عندها الله يخرج هذه الأمور اللي كانت في الخفاء إلى العلن، وتهتك أستارهم وتفضح أسرارهم، وبعدها يقع ما لا يحمد عقباه. وانظري ماذا يقول لك ابن القيم: لذلك شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، والأنسة نتكلم، ولو واحد من الرجال بلغ إنه امرأته قتلت. شوفي قديش القتل إحنا يعني يصعب عليك إنه أحد يقتل، لأن يهدم بيت الله حجرا حجرا، أهون عند الله من إزهاق روح بدون حق. ومع ذلك ما أهون على الرجل أن يبلغ إنه تم قتل زوجته ولا يبلغ إنها زنت. أو أسأل الله يجيرني وإياكم بنته أو أخته أو أمه أو غير ذلك. وهذا معلوم إنه خبر القتل إنها مظلومة قتلت وهي ضعيفة ومستضعفة، الناس تواسيه، الناس تواسيه، الناس ستأتي تصبره على هذه المصيبة والبلاء. كيف قتلت؟ كيف القاتل استضعفها؟ صح؟ لكن لو أتى الخبر إنها زنت، لو تم مسكها في حالة الزنا والعياذ بالله، مسكوها الأمن، أو كانت في مكان مشبوه، تم القبض عليهم في شقة كذا، اسمعوا الخبر كيف يقع على الأهل. نسأل الله يعافينا ويعافيك ويعافي كل بيوت المسلمين. هذا الكلام جدا مهم، جدا مهم، لأنه الأمور أصبح فيها تساهل وكأنه ولا شيء. إيش يعني أتكلم مع شاب؟ إيش يعني إنه رجل يتكلم مع مرأة؟ إيش يعني إنه نرسل صور؟ إيش يعني نعمل شات؟ إيش يعني إنه يكون في مواقع المرأة ترد والرجل يرد عليها؟ زميلي زميلتي، صح؟ والناس ما تعلم إن الشيطان في له مقدمات، المقدمات ممكن تأخذ سنين. ما تستغربي إنه في ناس ما تقع من السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، في ناس ما تقع إلا بعد مشروع للشيطان مدة طويلة. وبعد ذلك حتى المحصن، حتى المرأة المتزوجة، حتى الرجل المتزوج ما يقول إني أنا أأمن على نفسي، أنا أثق في نفسي، أنا عندي دين. طيب ما هي البلاءات وقعت حتى للي عندهم دين. وسيأتيك الآن قصة هذا المؤذن اللي كانت نهايته إنه مات على النصرانية. ويورد لنا ابن القيم حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، يقول سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، لضربته بالسيف غير مصفح، غير مصفح. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تعجبي من غيرة الناس؟ هذا إيمان. الغيرة تأتي من الإيمان، من الخوف من الرحمن، من معرفة حدود الله. أما هؤلاء اللي عنده دياثة، ديوث ديوث،
يقر الخبث في أهله، تخرج معاه في كامل زينتها، عطور، مكياج، عدسات، أظافر، متبرجة، تظهر عورتها، ديوث ديوث. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنهم في النار، قالوا يا رسول الله يمتطون المساجد، موجود يصلون، قال هم في النار، ديوث يقر الخبث في أهله. فلا بد أن تعلمي أن الغيرة من الإيمان، والله عز وجل يغار، النبي عليه الصلاة والسلام يغار من وقوع الفواحش على الأرض. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يغار وإن المؤمن يغار. اللي ما يغار اعلمي إنه انطفأت شعلة الإيمان في قلبه. اللي جالسين نساء ورجال وضحك ومساخر وأرجيلة وشيشة وضحك وشدة ودبكة مع بعض وأعراس مختلطة، هذا انطفأت في قلبه شعلة الإيمان ولو ادعى الإيمان. اسمعي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله الله أصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام أصدق من هؤلاء الكذابين اللي يقول هذا ما له دخل. أنتم متشددين، متنطعين، علاقات بريئة. إذا أنتم نظرتكم سيئة، إحنا نظرتنا جدا بريئة. هذا اللي يقول لك أنا نظرتي بريئة وأنا ما بنظر إلى النساء، في عنده مشكلة، إما أنه مش رجل، وإما أنه منافق مش مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد ما حرم الله. والمؤمن لذلك يغير على حدود الله، المؤمن يغير على حدود الله، لكن الديوث ما يغار. الديوث اللي يقر الخبث على أهله، ينظر للمعاصي كأنها ما وقعت، ينظر مع بنته واقفة مع شاب تضحك معاه وفي كامل زينتها ولا يتحرك، ينظر لزوجته في مكان عملها، خرجت من بيتها واضعة الحومرة والعطور ولابسة متبرجة، يقر الخبث في أهله ولا يتحرك. لكن المؤمن ليس هكذا، المؤمن يغار، يراعي أهله، يراعي الحرمات، ما يقبل على إنه أحد غريب يتحرش في أهله أو ينظر إلهم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل يغار أن تنتهك محارمه، ولذلك حرم الفواحش سواء أقوال أو أفعال. ما هي الفواحش؟ كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال اللي هي أصلا مستقرة في فطرتك إنها قبيحة، لكن اللي يتعاطاها كثير كثرة المساس يفقد الإحساس، فيصبح الكلام القبيح عنده جميل والفعل القبيح يصبح عنده جميل. لماذا؟ انتكست الفطرة عنده، لا يعلم من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما أشرب من هواه، أصبح منتكس أصلا، لا تسألي عن حاله، منافق. لكن لما تسمعي هذا الحديث، عندما تدققي في الكلمات، لماذا الله حرم الفواحش؟ فالله سبحانه وتعالى يغار أن تنتهك محارمه، ولذلك حرم الفواحش، وهي كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال. فالله سبحانه وتعالى حرم الفواحش سرها وعلانيتها، غيرة على عباده حفظا لمصالحهم. غيرة الله سبحانه وتعالى من جنس صفاته اللي يختص بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي ليست مماثلة لغيرة المخلوق، بل هي صفة تليق بجلاله وعظمته وكماله، مثل صفة الغضب والرضا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل ما يتصف فيه الله سبحانه وتعالى كل صفات الله، كمال، جلال، جمال، وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. يلا إحنا ليش بنخاف من الكسوف؟ سألت سؤال أريد جوابه، لماذا نخاف من الكسوف؟ هل في خطورة من قضية الكسوف؟ هل هذا ممكن يحدث عندنا خراب؟ هل الناس يخافون من الخراب، خراب العالم؟ أن يحدث شيء تغير؟ نعم، هذا اللي يخافوا منه الناس. الناس تخاف من الكسوف والخسوف لأنه ممكن يؤذن بالخراب، تمام؟ يلا. يلا اسمعي مما أنذر النبي في صلاة الكسوف، في خطبته عليه الصلاة والسلام. في صلاة الكسوف قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت. الله سبحانه وتعالى يغضب أن يزني العبد أو تزني الأمة. الله سبحانه وتعالى يغضب على من يأتي الفواحش. وفي ذكر هذه الكبيرة، كبيرة من الكبائر، تذكر عقب ماذا؟ صلاة الكسوف، اللي أنت تقولي هذه الصلاة ممكن الآن الكسوف يؤذن بخراب، والزنا يؤذن أيضا بالخراب، والزنا يؤذن بأعظم خراب يقع. وقال ابن القيم: وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم. وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل للرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى ويشتد غضبه، بل فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. يلا انظري لألوان العقوبة: أمراض ما كانت في أسلافنا، الزلازل، البراكين، الفيضانات، تسلط الأعداء. ما الذي حدث يا أمة محمد؟ ما الذي حدث؟ تفشي الزنا وظهوره من أمارات خراب العالم، كما أن الكسوف من أمارات أو أسباب خراب العالم، كذلك الزنا من أسباب خراب العالم. حتى أن الله يغضب، والله إذا غضب يلا تسلط الأعداء، تري أمراض ما كانت في أسلافنا، لما الناس أصبحت تتعاطى المعاصي وتظهرها وتعلنها، بل هناك في مواقع تدعو لها، هناك شياطين تزينها. ما سمعت بأمراض ما كانت في أسلافنا؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يكون بسبب المعاصي وبسبب نشر المعاصي. طيب، وكذلك ما ترى الفيضانات، الزلازل، كيف تمكنوا الأعداء من رقاب المسلمين؟ أنت في الوقت اللي تشاهدي فيه إخوانك ينحروا في السودان ولا في غزة، في الوقت اللي أنت تشاهدي فيه هذا الدمار، في وقت في ناس تزني يا أخواتي، في وقت نساء تسوق للزنا. والله إنه في هذا الوقت لما تأتينا استشارة ونسمع عن النساء والرجال ماذا يفعلون، تقولي بس يعني من وين إلهم نفس أن يسترسلوا في الفواحش وهم أبناء غزة ونسائهم وأهل السودان، وكل الناس تنحر والدماء تسفك. أقل شيء نصرة لإخواننا أن نترك المعاصي، أقل شيء إذا أردت أن تنصري أخوك اللي قاعد يعاني من الظلم أن تنصريه بترك المعاصي، لعل في تركنا للمعاصي أن تستجاب الدعاء. نخشى أن الأيدي ترفع مع وجود العاصين في ظهورنا ثم لا يستجاب لكم، أليس هذا هو يا حبيباتي؟ أليس هذا هو؟ وقال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا آذن الله بإهلاكها. قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا، يلا شوفوا الربا الآن، الشركات الربوية، البنوك الربوية، حتى المسلمين اللي يعلموا أن الربا حرام يعني يأخذوا ربا ويقولوا إيش نعمل؟ إيش تعمل؟ هذا يؤذن بهلاك العالم. ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا آذن الله بإهلاكها. والآن الربا والزنا حدثوا ولا حرج، حتى النساء اللي الأصل تتلبس بالحياء، المرأة يا أخواتي اللي يقع من الرجال ما يتوقع أن يقع من النساء. مرأة تكون على يعني سمتها وتنظر إليها على إنها إنسانة، يعني المفروض إنها تلبس لباس الدين، يظهر عليها أنها إنسانة بتصلي أو بين ظهور المسلمين، تتنقل من رجل إلى رجل، إلى تفسد عليهم بيوتهم وحياتهم وتبتز أموالهم، والبنات يتعرضوا للشباب في العمل، والبنات يلاحقوا الشباب في الأماكن، ووجود البنات في تبرجها أمام الشباب بالضحك وعلو صوت الضحك في الأماكن اللي فيها مع تبرجها والإغراء اللي بيتم. ماذا نفعل يا أخواتي الحبيبات؟ ماذا نفعل؟ وين الدعاء إلى الله؟ وين الحركة اللي يجب أن يكون مقابل حركة الإفساد والفساد في حركة دعوة بيننا؟ يجب أن يكون آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين ظهورنا. وين الرجال؟ وين النساء؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا ما ينهى بنته، وهذا ما ينهى أخته، وهذا تارك أهله بين يعني الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلام والمعافاة لنا ولجميع المسلمين، نسأل الله يعافينا مما ابتلى به غيرنا. لكن أنت تعلمي أنه هذا يؤذن بخراب العالم. رأى بعض، اسمعوا هذه القصة، رأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنه يغمز امرأة، فقال: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبك لي، لا يكون في جنسك خير أبدا. القضية قضية مؤذنة بالخراب، مؤذنة بالألم لكل العائلة. أن لا نقر الخبث، أن لا نرضى، لا نرضى عن الخضوع بالقول، لا نرضى عن التبرج، لا نرضى عن علاقات الاختلاط، لا نرضى على الرجال يدخلوا على النساء، لا نرضى. كيف الرجال يدخلوا على النساء وهم في كامل زينتهم وكشف وجوههم وحديث وضحك؟ هو هذا أصلا مش محرم عليها، كيف بيكلمها وبتخضع معاه وبتضحك معاه؟ كيف بتبادلوا الأحاديث؟ كيف الرجال في العمل كف بكف مع الامرأة، قصص بيتها عنده وقصص بيته عندها؟ كيف هذا؟ هذا يا خواتي من الأمور اللي ما ظهرت في مكان إلا آذن الله بهلاك هذا المكان. وابن القيم الآن سينقل لك خطورة الأمر، الأمر ليس سهل. هذا التساهل اللي حدث معنا بسبب بعدنا عن الدين، بعدنا عن القرآن، بعدنا عن الوعظ، ما في محاضرات، الناس مشغولة أكل شرب نام، الناس مشغولة يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، صح؟ تعيس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، كل مشغول بالمصاري، كل مشغول بالأكل، كل الرجال والنساء جمع الدرهم والدينار والبنايات والعمارات والأرصدة، وين اللي بيبحثوا عن الدين وإقامة حدود الله؟ فأصبح الأمر يقع أكثر من الأزمان اللي يكون فيها وعظ وأمر بالمعروف، هيئات الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، نسأل الله العفو والسلامة. اسمعي ماذا يقول ابن القيم: خص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص، يعني من الحدود اللي تجديها أصلا صعبة في إقامتها. يلا اسمعي كيف يقام حد هذا الزاني. إن كان محصن القتل فيه بأشنع القتلات. ما هو حد الزاني المحصن؟ لما نقول محصن يعني امرأة متزوجة أو رجل متزوج، هذا معنى محصن، يعني الله سبحانه وتعالى رزقه ومن عليه بأن أعطاه الفرصة أن يقضي شهوته بما يرضي الله، أبت نفس الخسيسة إلا أن تكون في الحرام. كيف يكون إقامة الحد عليه إذا ثبتت الجريمة بشهود أو اعترف على نفسه؟ القتل فيه بأشنع القتلات، كيف يقتل؟ كيف يقتل؟ يلا شوفوا، يعني اسمعي الآن الحد حتى تعلمي مقت الله للذنب، حتى تعلمي مقت الله للذنب. اسمعي كيف تكون الحدود، الرجم حتى الموت. الناس تجتمع ويؤمر برجمهم بالحجارة، لا يقتل بالسيف بسهولة، بل يرجم حجرا حجرا، هذا يرمي وهذا يرمي هذا يرمي. قالوا العلماء حتى يصل كل شعرة تحركت بغضب الله في الاستمتاع أن تتم تطهير هذه الشعرة اللي تحركت أو في جسده، وتتألم كما استمتعت في الحرام. فالقتل فيه بأشنع القتلات. طب لما خففه للغير محصن اللي مش متزوج سواء امرأة أو رجل، كيف يكون عقابه؟ والتنين لابد أن يكون أمام الناس، صحيح؟ أليس هذا وحده عقاب؟ أليس إقامة الحد علنا أمام الناس هذا بحد ذاته عقاب معنوي؟ ألم إنه أنا الآن يتم التطهير أمام الملأ، هذا لحاله عقاب، هذا موجع. لما خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة كاملة، يجلد حتى يتألم بدنه، هذا غير محصن مش متزوج، ويغرب عن بلده سنة، يغرب عن وطنه كم؟ سنة كاملة. طيب هذا لما يتم التخفيف، لكن أيضا شديد، يغرب عن أهله سنة ويجلد أمام الملأ. طيب والثاني إنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة. إذن الرحمة أن نقيم الحد لا أن نترك الحد. طب كيف الرحمة تكون إني أقيم الحد؟ لأنه لو أقمنا على واحد اثنين كان كل من سولت له نفسه أو كان في قلبه مرض لارتدع خوف، إذا مش من الله خوف من إنه يعذب هذا العذاب الشنيع أو يعاقب أمام الملأ ويفضح، صحيح؟ لكن لما إحنا رفعنا الحدود ووضعنا الأحكام الشرعية بالأحكام الوضعية من العقول الناقصة، إيش اللي حصل؟ شوفي عدد الدور اللي فيها أصبح إعلانات، انظري السجون، انظري للأطفال اللقطاء المرميين، انظري لقتل الطفل اللي يقوم بعد أن يأتي ولد بالزنا، كيف يتم سفك دماء بدون غير وجه الحق، هذا لأنه ما في تطبيق للحدود. كم عدد الآن اللي أصبحوا يتعاملوا بالرذيلة؟ فمن رحمة الله بالعباد أن يقام الحد لا أن يترك. هو أرحم بكم من أمكم اللي أنجبتكم، أرحم بهذه المرأة اللي كانت في حرب ووجدت كل ما وجدت طفل ألقمته ثديها، وسألهم النبي لو هاي الامرأة وجدت طفلها بتلقيه في النار؟ قالوا لا، كيف تلقيه؟ قال والله لله أرحم فيكم من هذه الأم بطفلها، لذلك شرع هذا الحد رأفة ورحمة حتى لا يزيد الزنا، حتى لا ينتشر الذي حصل الآن من تسويق للفاحشة، حتى لا تزيد عدد اللقطاء أطفال بدون أمهات ولا أبهات. فالأصل لا تأخذنا الرحمة من إقامة الحد، بل من رحمته وهو أرحم بكم أقام هذا الحد وشرعه، ولم تمنع رحمته سبحانه من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا اللي صار، إحنا أخذتنا الرأفة فزاد عدد الزنا من رجال ونساء، محصنين وغير محصنين ونساء كذلك. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدوه على السارق والقاذف وشارب الخمر. الناس تبغض شارب الخمر والسارق وتمقته، لكن الزاني لا، لأنها شهوة موجودة عند بناتهم وأبنائهم ورجالهم، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد من حدود الله. وفعلا في حكمة، فعلا في حكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على ولاة الأمر أن يقيموا الحدود حتى تقل نسبة الجريمة والقتل والاعتداء والفواحش. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل، مثل الطعام والشراب يا أخواتي، حاجة من الحاجات تجديها تقع من الجميع، لا يسلم منها شريك ولا وضيع ولا غني ولا فقير، صحيح؟ وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، أكثر أسبابه العشق، طبعا العشق الوهمي اللي سأأتيكم الآن بالصورة الغريبة العجيبة اللي يرسمها الشيطان وهي غير حقيقية. أكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة إلى رحمة العاشق، يحب، الآن بتسميه بيحب وهي بتحب، والشيطان ماخذهم في أبواب الزنا ويتنقل فيهم في أوداء وفي أودية الرذيلة وهم لا يشعرون. وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة بيستر عليها، هو يعتقد أنه منيح، لا مش، وهذا ليس فيه خير. أن تعينه حتى يوصل إلى شهوته المحرمة، هذا ليس فيه خير، بل الأصل أن تردع وتمنعه حتى لا يقع في الزنا الكامل والعياذ بالله. ففي ناس تساعد، في ناس تهيئ، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه ولا يستنكر هذا الأمر، فهو مستقر عند ما شاء الله من أشباه الأنعام اللي يقر هذا الخبث، واللي يسموه بمسميات غير مسمياتها، أشباه الأنعام اللي يسموا الزنا بالحب، أشباه الأنعام اللي عادي أصدقاء اثنين يطلعوا مع صديقات اثنين وجالسين مع بعض والكل قاعدين يضحكوا، هاي بتحب هذا وهذا بيحب، يلا زي عيشة الأنعام. دياثة يا أخواتي، دياثة، هذا ديوث وهي ديوث، هذا ديوث وهذا ديوث، مطلعين بنات الناس وأشباه الأنعام قاعدين معهم في الأماكن العامة، أكل وشرب وضحك، لا هي زوجته لا هي أخته لا هي خطيبته ولا شيء، أشباه أنعام. ومع إنه معروف إنه حرام، لكن خلاص انتكست الفطرة كالكوزي مجخية، أصبح لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. فلذلك يجب أن تبغضي وتبغضي. المسألة مش مسألة كلام إحنا بنتداول وغيرنا المسميات، المهم في شرع الله إيش حكمه. ولقد حكى لنا من ذلك، يقول ابن القيم، شيئا كثير نقاص العقول كالخدام والنساء اللي قلت لكم استقر عندهم إنه مع إنه هذا حرام، لكن أصبحوا من تعاطيهم للمسألة أشباه أنعام. وأيضا لماذا الناس لا تشدد في هذا الذنب؟ لماذا لا تسارع إلى إقامة الحد؟ لماذا لا نقيم الحد على الزاني المحصن؟ لماذا لا نقيم على الزاني الغير محصن؟ لماذا؟ أيضا يقول فإن هذا ذنب غالبا ما يقع بالتراضي، ما حد يشتكي، ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه العدوان والظلم والاغتصاب، ما تنفر النفوس منه، فلذلك ما يشتكوا، هم متراضيين وقابلين، فما في شك، ولذلك ما في إقامة حد. وأيضا في النفوس شهوة غالبة له، فيصور ذلك لها هذه النفس فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان. يعني يقع في النفوس شهوة غالبة، يقول في نفسه مثلا حرام بتحب، حرام بيحب، غصبت عنه غلب عليه، فبيأتي رحمة مزيفة، وهم ليسوا أرحم من أرحم الراحمين اللي أقام الحد، وهذا يأتي من ضعف الإيمان. ونبدأ نعطي أسباب ليش ما نقيم الحد على الشباب والبنات، ليش ما نقيم الحد على المتزوجين، فهذا ضعف إيمان. أيهما أرحم، الرحمن الرحيم ولا الناس؟ طبعا الرحمن الرحيم. فلما أصبحنا من ضعف الإيمان لا نقيم الحد على الزاني والزانية، وأخذتهم فيهم الرحمة والرأفة، يلا اسمعي عن الدور بين قوسين، أنا ما أحب لأنه مجلس ذكر، أذكر لكم بيوت فراغ منتشرة في تسويق، إلى أن تسمعي، أسأل الله أن يعافينا يا حبيباتي، هناك مواقع طلب رجال ونساء زي أبليكيشن تحويل أرصدة وعلاقات محرمة، طيب وين ولاة الأمر عن هذا الأمر؟ وين ما يتم إقامة الحدود؟ لماذا لا يفضح في ساحات علنا على الملأ؟ حتى كل إنسان مريض يريد أن يقع في الفاحشة. طب يا أخواتي، ما هي أنت الآن يرضى مع هذه البنت، ما يرضى لأخته ولا يرضى لأمه، صح؟ ما يرضى لزوجته، ما يرضى لبنته، بس يرضى على بنات الناس. طب مش نأدبه؟ مش يجب أن يتم تأديبه؟ هذه المرأة المحصنة اللي لا ترضى على بنتها ولا على أختها ولا على ابنها ورضيت، طب ما يتم تأديبها حتى لا واحدة تانية مثلها ما تسوت لها نفسها أن تقع في نفس الجريمة؟ فالرحمة الآن أصبحت ضعف إيمان، ليست رحمة، ليست رحمة بل ضعف إيمان. وأيضا انظري لهذا الأشنع، أشنع الطرق في القصاص، لما يكون على مرأى العالم. يلا، يقول ابن القيم أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، ما يكون بعيد عن الأعين. إحنا نريد أن نخوف، نريد أن نردع بهذا الواحد الآلاف، نريد أن نردع بالواحدة الآلاف، فنحمي بيوت، نحمي أعراضنا، نحمي بيوتنا، نحمي بناتنا وإخواننا وخواتنا، صحيح؟ فالحد يجب أن يكون بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد، الحكمة، الزجر، أن نزجر هؤلاء الذين يتعاطون الفواحش. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله لقوم لوط، اسمعوا هذا الكلام حتى نفسك أيضا تأنف، حتى نفسك تكره وتبغض ما يبغض الله. حد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، وهذا سيأتينا مفردا للقاء القادم. فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمتص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه. اللي يقبل على نفسه إن رجل يأتي رجل يأتي رجل، المرأة اللي ترضى إنه مرأة تأتي مرأة، هل بقي بعد ذلك فيهم خير؟ يقول ابن القيم يذهب خيره كله، تمتص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. هذه العلاقة الحقيرة القبيحة تقتل الإيمان، تقتل الأخلاق، تقتل الحياء، تقتل المشاعر. نسأل الله أن يعافينا وذرارينا، ونسأل الله يصرف عنا وعنكم البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسأل الله أن يعافي ذرارينا، وأن يحمي أزواجنا وأبنائنا. يا خوات، الفواحش والمعاصي والله ما تأتي بخير. أنت عمرك شفتي واحد بحب المعاصي؟ أخلاقه تفضل على ما هي عليه؟ ألا يكفي أنه فاجر؟ ألا يكفي أنه فاسق؟ طيب هذه أكبر داعي أن أجاهد نفسي أن أكون مع الطيبين لا مع الخبيثين. أكبر ما يحملك على إنك تتطهري من أي قبيحة أو رذيلة حتى تلقي الله عز وجل ووجهك أبيض. يعني اسمعوني، هذه المقدمة سيأتي بعدها أسباب سوء الخاتمة، في تناسب ولا لا؟ في تناسب أو لا؟ بعد الكلام هذا سيأتينا أسباب سوء الخاتمة، حتى يقول لك ابن القيم إيش اللي يستدعي أن تلقي الله وجهك أسود أو بين إيدين لا أعاذني الله وإياكم وأجارني الله وإياكم. ما هذا الشيء؟ شيء قبيح، والله قبيح يا أخواتي، ما يستدعي. يتنازل الإنسان عن جنة الرضوان، عن لقاء الرحمن لأجل شهوة ما تسوى، تنتهي في دقائق أو ساعة، وإلا إيش زمنها؟ يلا اسمعوا هذا الكلام اللي سأتيكم فيه. وقبل أن نقرأ، وهذا مهم دائما أن تحضري اللقاء كامل، لأنه بعض الأحيان إذا سمعتي عبارة بدون أن تكمل اللقاء ممكن أن يكون الفهم غلط للنص، واضح؟ فقبل ما أقرأ حتى ما يشكل عليكم الفهم، الحديث اللي راح أذكره هو حديث ضعيف ومنكر أصلا، تمام؟ وكذلك سأعطيكم القول الراجح في المسألة، وسأعطيكم الخلاصة قبل أن تدخلوا في الموضوع وممكن يشكل عليكم. سأعطيكم يلا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كل الذنوب كل الذنوب، كل الفواحش كل الفواحش، حتى لو كان شرك، حتى لو كان سحر، حتى لو كان لواط، حتى لو كان زنا. يلا القاعدة ماذا تقول قبل ما نقرأ؟ لأنه ممكن يشكل عليكم الآن الفهم. التائب من الذنب إيش اتفقنا؟ كمن لا ذنب له، كل المعاصي كل المعاصي، كل الفواحش كل الفواحش، تمام؟ الآن سنأتي بأقوال العلماء، واللي قلته الآن هذه الخلاصة اللي سنثبت عليها الكلام، لأنه ممكن يأتيك الآن كلام ممكن شوي يخوف الناس، وإحنا ما نريد أحد يخاف، إحنا نريد الناس الخوف يحملهم إلى ماذا؟ الخوف يحملهم الخوف المحمود إلى ترك المعصية والعمل الصالح، لا نريد منهم أن يقنطوا أو ييأسوا، لأن هذا من كبائر الذنوب. يلا: اختلف الناس، وقد اختلف الناس، هل يدخل الجنة مفعول به؟ يعني اللي الآن الرجل اللي يأتي الرجل، أو المرأة اللي تأتي الرجل، المرأة تأتي المرأة، هل هدول بيدخلوا الجنة ولا لا؟ يلا اسمعوا كلام بيخوف. على قولين العلماء، على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، ينقل لنا شيخ الإسلام قولين في المسألة، إنه اللواط وكذلك السحاق اللي كوان رجل أو امرأة، هل هذا بيدخل الجنة ولا لا؟ الذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور. يلا، اللي قالوا ما يدخل الجنة هذا اللي فعل هذه الفعلة، ماذا قالوا؟ قالوا الحديث الضعيف اللي سآتيكم فيه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنية، وهذا حديث ضعيف سندا ومنكر متنا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالوا وأوردوا، أورده ابن القيم: لا يدخل الجنة ولد زنية. فإذا كان هذا حال ولد الزنا، مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، لأنه أتى من مين؟ من أم خبيثة وأب خبيث، واضح؟ فمظنة أنه هذا اللي أتى منهم يكون ما يربوه تربية صحيحة، يعودوه على الأخلاق الرذيلة، لأنه اجتمعوا مرأة ورجل، أو رجل عفوا امرأة مع امرأة، أو امرأة ورجل، سواء في هذا هو الآن سيقيس ماذا؟ سيقيس اللواط على الزنا. فإذا قالوا إنه ولد الزنا لا يدخل، ما بالك إذا كان رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة؟ فقالوا لا يدخل الجنة ولد زنية، وقلنا الحديث ضعيف، لكنه مظنة كل شر وخبث، لأنه أتى من أم وأب اجتمعوا على خبيث جدير، قالوا أن لا يجيء منه خير أبدا، المرأة السيئة القبيحة اللي اجتمعت مع رجل قبيح وأتوا بطفل، قالوا هذا مظنة كل شر وخبث، وجدير أن لا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة. وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام، هذا الربا، إذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا المفعول به، هذا الرجل اللي أتى الرجل، المفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوقح، وهي صدقوا فيها، الرجل اللي يأتي الرجل أخبث وأخزى وأوقح، وهو جدير أن لا يوفق لخير وأن يحال بينه وبين الخير، وكلما عمل عمل خير قيض الله له ما يفسده عقوبة له، وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبر شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. سنتفق أنه هذا الكلام غير صحيح، تمام؟ لأنه كل إنسان، كل إنسان أقبل على الله، الله رح يقبل عليه، وكل تائب الله رح يتوب عليه. سنتفق أنه هذا الكلام غير صحيح، تمام؟ من الآن قبل ما يستسترسلي في الأمر، يعني ليس شرط إذا كان في صغره هيك يبقى على ذلك، لأنه ممكن الله يوفقه لعمل نافع وعمل صالح، والله يتوب على من تاب، تمام؟ لكن هذه كلام أهل العلم، انقسم إلى قولين، هذا قول منهم، لكن ليس هذا هو الصحيح. ليس الصحيح إنه لو في صغره كان في وقع في فاحشة اللواط، في كبره سيكون أشر، وإن كان سيكون منه هذا فعلا، فعلا منهم من يموت على ما كان عليه وهو مسترسل ولا يتوب، في موجود، لكن لا نغلق الباب، لأنه في منهم يتوب، وفي منهم يوفق، وفي منهم والله يا أخواتي ممكن يصبح للمتقين إماما، موجود، صحيح ولا لا؟ إذا كان صادق مع الله، إذا صدق الله، الله سبحانه وتعالى ممكن أن يجعل للمتقين إماما، وهذا موجود. يلا، ما التحقيق في المسألة يا حبيباتي؟ ما التحقيق في المسألة؟ أن يقال، يلا، هذا هو اللي خلاصة الكلام، إن تاب المبتلى، الذي الرجل اللي أتى الرجل أو الامرأة اللي أتت امرأة، إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب، يلا شروط، إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحة، والتوبة النصوحة لا تسمى كذلك إلا إذا تاب وما عاد، تمام؟ نتفق. إذا تاب المبتلى من اللواط بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحة لا يعود بعدها أبدا للذنب، وعمل صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات، وكان يلا في كبره خيرا منه في صغره، وبدل سيئاته بحسنات، يعني على طول بيعمل حسنات، كل ما تذكر ذنبه قام وصلى وصام وتاب وأطعم طعام وأفشى السلام، وكيف يريد أي حسنة، بدل سيئاته بحسنات، وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات، وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات، غض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات، وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له بإذن الله وهو من أهل الجنة، هذا مغفور له بإذن الله وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولا يحل ولا يحق لأحد أن يقنط من رحمة الله، من يكون علمه، مهما بلغ علمه، ليس لك أن تقول أحد ليس له توبة أبدا، ما يجوز يا أخواتي، أيا كان الذنب، أيا كان الذنب، لا يجوز أن تقولي هذا لا يتوب الله عليه أو إنه لا يتوب، والله ما يجوز هذا الكلام، لأنه هذه الآية حاسمة، قل يا عبادي، هذا إسراف، وهذه المعصية، أن الرجل يأتي الرجل أو المرأة، كذلك تأتي المرأة، طب ما هي واحدة من الفواحش، والله ينادي على المسرفين، وهذا من الإسراف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا الكلام يا أخواتي في فقه، يعني أنا أريد منكم أن تركزوا، شفتوا اللي بيشتغلوا في مواضيع ثانية، على الأرجح يحرموا العلم النافع يا أخواتي، اللي بتكون في لحظة العلم قاعدة تتكلم في شيء ثاني، أو إنها تفكر في شيء أمر غير الأمر اللي يقال في ترى ما يرزق العلم والفقه كامل. لذلك تشعري في ناس بياخذوا لك عبارة، صح؟ شوفي كيف الكلام يقال، ها، وموجود، الناس سمعوه ما سمعته، طب إيش السبب؟ إيش السبب؟ إنه ما يمكن الإنسان يحصل على العلم إلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني أو ألقى السمع وهو شهيد، قلبك يجب أن يكون حاضر عند فهم النصوص، وإلا كيف أقنط الناس؟ كيف أقول فلان، حتى فلان تقسم تقول والله الله ما يتوب عليه، كيف تقسمي أنت؟ من الذي يتألى على الله؟ من ذا الذي يتألى على الله؟ يفهموا يسمعوا المحاضرات ويسمعوا ويحفظوا النصوص، ثم يصبحوا مع الخوارج، مع الخوارج، يكفروا صاحب الكبيرة، يكفروه، يقولوا خالدا مخلدا في النار، والله ما يفهم شيء من النصوص، والله ما يفقه، ولو انه يفقه لكان، يلا اسمعوا معي كيف الان الانسان اللي يفهم النصوص كيف يعلم انه ما يصح انك تقول انه هذا راح يموت وهو عاصي، هذا ما راح يتوب؟ لا، ما يصح هذا الكلام. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والصادق الله سيتوب عليه. حتى لو الشرك، طب ما الشرك الله يغفره. الشرك، التائب من الشرك، طيب عمر بن الخطاب مين كان؟ ومين أصبح؟ عمر بن الخطاب من كان وكيف أصبح؟ تاب الله عليه ولا ما تاب؟ تاب. عكرمة بن أبي جهل من كان؟ ابن أبي جهل، كان مشرك، كان من عباد الأصنام، الله تاب عليه ولا ما تاب؟ أصبح صحابي رضي الله عنه وأرضاه. إذا الشرك الله سبحانه وتعالى من رأى صدقه وإقباله الله تاب عليه. الأصيرم اللي ما سجد لله سجدة، ما سجد لله سجدة، يوم أحد انتقل من صفوف المشركين في أحد إلى صفوف المؤمنين وقاتل معهم وقوتل وما سجد لله سجدة. والنبي قال دخل الجنة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتل أصحاب النبي، في لحظة التوبة تاب خلاص، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي أخبر أنه دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. كيف تحكمي على أنه هذا سيموت غير تائب، أنه هذا يحال بينه وبين التوبة؟ والله كل إنسان صادق إلا الله يتوب عليه مهما كانت جريمته، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني إيش ثم لم يتوبوا؟ قتلوا أنبياءه وقتلوا أولياءه وحرقوهم في النار، والله يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لتاب الله عليهم. يحرقون الأولياء ويعذبوهم، ثم الله قال ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لتاب الله عليهم. الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، حتى السحر حتى الكفر، فلا تقصر عن محو هذا الذنب اللي هو اللي نتكلم عنه، اللي هو اللواط، وسيأتينا بالتفصيل المرة القادمة. والزنا كذلك، ولابد أن يقع في قلبك أن الصادق الله سيتوب عليه وسيوفق للعلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح اللي ما يعود بعدها للذنب، لكن في شروط للتوبة. يلا أعطيني شروط التوبة حتى نكون متفقين على الطريقة. إيش هي شروط التوبة؟ الندم، الإقلاع، الندم أندم أبكي، الإقلاع، العزم على عدم العودة، الأعمال الصالحات اللي تذهب السيئات. فلا تقصر عن محو هذا الذنب بالتوبة، وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له تشمل كل الذنوب ولا يستثنى منها ولا ذنب. وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لمن تاب من الشرك، وقد ضمن الله تعالى لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أن يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من ذنب. وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أن يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من الذنب. أسأل الله أن يتوب على المسلمين، فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة فقط. تمام؟ اللي يموت على الذنب، اللي يموت على الذنب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تمام؟ اللي يموت على الذنب، اللي يموت وهو على لواط أو سحاق أو والعياذ بالله بالله زنا، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طب تاب، خلاص تاب الله عليه. ويقول الآن وأما المفعول به، وأما المفعول به، هذا الرجل اللي أتى الرجل، وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح. اللي بيضل على كبره طبعا صعب، انت بتعرفي يعني يعني وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. تمام؟ هذا الطفل، تخيلي واحد شاب، شاب وهو علاقاته مع الرجال مش مع النساء، شاب شعره وهو في هذا الوضع، ان كان كبر في كبره الشر مما في صغره واستمر حتى أعذر الله لامرئ بلغ الأربعين، وأعذر الله لامرئ بلغ الستين، لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدراك ما فات ولا أبدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات. إذا كان المفعول به، عيد العبارة، إذا كان المفعول به في كبره شر مما كان في صغره، لم يوفق لتوبة النصوح ولا لعمل صالح ولا استدراك ما فات ولا أبدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة. عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة. فمعلوم الإنسان اللي يعيش على عمره في هذه المعاصي والرذائل والقبائح، ويبتعد عن القرآن وعن صلاة الجمعة والجماعات، وما يسمع كلام الله، هو بعيد يا أخواتي. كيف بده يقترب وهو بعيد عن أهل الخير وقريب من أهل الشر؟ يلا إذا نظرت، يلا اسمعي الكلام الآن عن أسباب سوء الخاتمة. إذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم بين حسن الخاتمة، أصحاب الفواحش، أرباب الفواحش من الزنا واللواط وغيرها من القبائح، إذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. تخيل العقوبة تأتي عند الممات، تخيل العقوبة، الله يتركه، الله يتركه على حاله يعصي يعصي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تخيلي أن الله يتركه على معاصي، تخيلي أنه قاعد يغضب الله ولا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله ويموت على ما عاش عليه. يلا شوفي سوء الخاتمة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها، أعاذنا الله منها أسبابا، واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجحت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. يعني سوء الخاتمة الآن ما يأتي لأشخاص مستقيمين مجاهدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما يأتي لواحد وقع في المعصية مرة وتاب، ما يأتي لواحد خلص ندم، واحدة عرفت وبكت وندمت، لا، هذا ما تأتيها سوء الخاتمة. اللي تاب ماذا قلنا؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هاي تأتي للأشخاص اللي قاعدين بيواسوا حالهم. حبيباتي أنا بصلي أعوذ بالله، بتصلي بس بتزني، بيصلي وبصوم بس بزني والعياذ بالله، بيصلي وبصوم بس عنده علاقة مع رجل مش قادر يتركه. هذه المواساة اللي بواسوها لنفسهم، أصلا أنت عملك، أنت بتفكر أنه لسه عملك موجود؟ يعني أنت مش عارف أنه هذه السيئات تحبط الأعمال؟ ألا تعلم أنه هذه الأعمال بالنهاية أصلا أنت بتأدي العبادات مثل الآلة، ممكن قلبك ميت أصلا، ولا كيف تقدم على المعاصي والكبائر والفواحش؟ إيش اللي يخلي الإنسان مع أنه يعرف أنه رح يموت، إيش اللي يخلي الإنسان مع علمه بالموت والموت حق وأنه بيأتي بغتة، ويعلم عن قصص كثير ناس ماتوا بسوء خاتمة، إيش اللي يخلي الإنسان مسترسل؟ إيش اللي يخليه مستمر مع انه ممكن يموت على حاله؟ وكم قصه سمعها، واحد مات وهو يشرب خمر، واحد مات وهو يتعاطى مخدرات، اثنين ماتوا وهم قاعدين والعياذ بالله انحرق فيهم البيت وهم في علاقه كانت علاقه زنا، ايش اللي يخليهم يسترسلوا؟ الانكباب على الدنيا راس كل خطيئه، الانكباب على الدنيا راس كل خطيئه. لما الانسان بيضل يحكي في الدنيا وكلام الدنيا ولبس واكل وطعام، ما عنده ورد ديني، ما عنده علم شرعي، ما عنده علم ينجيه يخرجه من الظلمات إلى النور، ما عنده كلام الله اللي يخرجه من المعاصي إلى الطاعات. انكذاب على الدنيا، كلام دنيوي، أحاديث دنيوية، طلعات دنيوية، الإعراض عن الآخرة، الجرأة على معاصي الله، الإقدام والجرأة يفعل المعصية وهو يعلم إن الله يسمع ويراه، الشيطان اللي تمكن منه، الدنيا رأس كل خطيئة، الشيطان اللي بزين أعماله، الهوى اللي بيخليه يتبع هواه، النفس الأمارة بالسوء اللي هي أخطر عليكي من كل الأعداء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة، نوع خلاص يعني فعلا عنده أعمال صالحة لكن في معصية مش قادر يتركها، وهي فيها جرأة، هي فيها جرأة. الله يسمعه، الله يراه وهو يزني والعياذ بالله، وهي تزني، الله يسمعه وهم يتكلموا بالفحش من القول، رسائل فاحشة، كلام فاحش، كلام قبيح، مكالمات قبيحة، سهر قبيح، رجل مع رجل، امرأة مع رجل حرام، امرأة مع كله قبيح. طب انت بتعتقدي اللي بيعيش بهذه الطريقة لما يجي ملك الموت بده يكون صاحي؟ طب ما هو في كامل قواه العقلية والناس قاعدة تناديه حرام حلال، راح يموت موتة ممكن يختم لك بخاتمة سوء، لو مت ما راح تفلح، ولا يسمع. فيسمع النداء من مكان بعيد، يسمع نداء الناس، الناس شايفينه مش شايف، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، في الصدور أعاذنا الله وإياكم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الكلام اللي بيسمعه من الناس في الوعظ ما يتبين له المراد، ولا يعلم هذا الذي يتكلم معه ما أراد، ولو كرر الداعي عليه وأعاد هو مش فاهم، هو فاهم إنه يريد هذه الشهوة المحرمة، خلاص سيفعل الشهوة سيفعلها. اتكلمتي، بكيتي، صار في مصيبة، الناس فضحته، عرفوا الناس عنه، يريد هذه المعصية أن يكررها، وهذا لأنه قلبه تعلق بهذا الشيء المحرم، وما كان في تخلية، بل ما في تحلية، ما في غير حب النفس والدنيا والهوى والشيطان. يلا سأروي لكم بعض القصص من خاتمة سوء حصلت لبعض الأشخاص، ويروي لنا عن سوء الخاتمة بعض القصص، ويروى أن بعض رجال الناصر نزل الموت به، فجعل ابنه يقول قل لا إله إلا الله، واحد بيشتغل عند واحد يعني أعطيك يلا ضباط، حاكم فاسق، يبطش، يقتل بغير وجه حق، وكل ما قلت له ليش بتعمل هيك بقول لك أنا عبد مأمور، هذا هيك كان عبد مأمور، تمام؟ فكان الآن هذا اللي بيقول لك أنا عبد مأمور إجا بده يموت، بعض رجال الناصر، هذا كان رجل حاكم، لما نزل في هذا الجندي اللي عنده الموت، الجندي ما بيعرف إلا سيده، واقتل وابطش واعمل وأنا ماليش دخل، تمام؟ بيطبق الأحكام بدون إنه يعرف حلال حرام، يجوز ولا يجوز. يلا يقول ابنه يلقن الشهادة عند الموت، يقول له قل لا إله إلا الله، ماذا قال؟ الناصر مولاي. أعاد عليه قل لا إله إلا الله، أعاد الآن في سكرات الموت، الناصر مولاي. أغشى عليه، أغمي عليه، أفاق. ابنه أعاد عليه قل لا إله إلا الله، كلمة واحدة يرددها، الناصر مولاي، صار سيده اللي بيشتغل عنده، اللي استعبده طول عمره يبطش في الناس ويسفك الدماء ويأكل الحقوق بالرغم من إنه ظالم ويطيعه، كلمة واحدة الناصر مولاي. هذا دأبه، هذا علمه، ما يعرف الله، ما يعرف الله، يعرف السيد اللي كان يجعله يأمر بالأوامر اللي لا ترضي الله، وعاش على ذلك ومات عليه. ماذا كان آخر كلامه؟ ابنه يقول قل لا إله إلا الله، يختم الناصر مولاي. ثم قال لابنه، يلا يعظ ابنه وهو بيموت الآن قبل ما تنزع روحه، قال لابنه يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك، والقتل القتل ثم مات، كان يقتل، يوعظ ابنه الناصر يعرفك بسيفك، يعني يكون أنت سيف الناصر، والقتل القتل، اسمع كلامه، تخيلوا يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الناصر مولاي يريد سيده اللي استعبده واللي كان يسفك الدماء لأجله. أسأل الله يجمعهم كلهم في دركات الجحيم، هم ومن أمروهم ومن أعانوهم على أطفال المسلمين ونساء المسلمين. فهذه خاتمة سوء، هذه خاتمة سوء، أن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا القتل القتل ثم مات. وقال عبد الحق، يورد لنا قصص في سوء الخاتمة، قال عبد الحق: وقيل لي آخر ممن أعرف قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا، الدار الفلانية، يلا هذا آخر كلامه من الدنيا، الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. ويورد لنا أيضا قصة، وفيما أذن، أو الآن يقول عبد الحق: وفيما أذن أبو الطاهر السلفي أن أحدث به عنه، أن رجلا نزل به الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية: ده يزده، ده وزده، تفسيرها 10 بـ11، 10 بـ11، يلا مرابحة وفلوس، وآخر كلامه من الدنيا فلوس، العشرة خد فيها 11. وقيل لآخر، يلا اسمعوا من سوء الخاتمة، هذول آخر كلامهم من الدنيا كان، هذا قبل ما يموت روحه طلعت بهذا الكلام، ويموت على ما عاش عليه، قيل لآخر: قل لا إله إلا الله، ماذا قال؟ جعل يقول: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ قال، وهذا الكلام له قصة، ليش كان آخر كلامه أين الطريق إلى حمام من جاب؟ يقول له: قل لا إله إلا الله، يرد: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ ما قصته؟ هذه القصة ذكرتها وأعيدها عليكم، هاي قصة عجيبة، رجل كان واقفا بإزاء داره، وكان بابها، بابه، باب بيته، بابها يشبه باب هذا الحمام اللي بيذهبوا له النساء. فمرت به جارية لها منظر، بنت جميلة مرت منه، جميلة كانت يعني ملفتة، فقالت له: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فقال: هذا حمام من جاب، دخلت الدار عنده لأنه داره بتشبه باب الدار الحمام، فدخلت الدار عنده ودخل وراءها. فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها، أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، يلا جيب لنا أشياء نتسلى فيها قبل ما أعطيك ما تريد. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين. خرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع، أتى بالطعام والشراب، وجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، ما صابت شيء من البيت. الرجل هام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ هل يكفي اللقاء لهذا الحب؟ أنا أسأل سؤال وفكروا فيه، هل يكفي هذا أن يعيش هائما يمشي يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ فبينما هو يوما يقول ذلك، إذا بجاريته أجابته من طاق من الشباك: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فازداد هيمانه واشتد من شدة ما فكر فيها، من شدة ما رضت مرض أنها تركته وما استطاع أن يتمكن منها، حتى كان هذا آخر البيت، آخر كلامه من الدنيا. تتخيل واحد يموت بعد أول لقاء، بدل ما يقول لا إله إلا الله وهو موحد، أن يكون آخر كلامه أين الطريق إلى حمام من جابي؟ حتى أقنعكم إن القضية قضية شيطانية، يعني عمر الشيطان ما يفهمك إنه العلاقة بين اثنين حب، عمرك ما يفهمك الشيطان أن علاقة محرمة بين امرأة ورجل، أو امرأة وامرأة، أو رجل ورجل، إنه في علاقة مشاعر. أبدا يا أخواتي، والله ثم والله ثم والله، إنه يلعن بعضهم بعضا ويشتب بعضهم بعضا، أول ما يزول الغطاء، أول ما يكشف الشيطان الحجاب هي تلعن وهو يلعنها، هي تشتم وهو يشتمها، هو يشتم فلان وهو يشتمه، هذه تشتم فلان اللي علاقة معها إلى فترة وهي تشتمها. تريدي أن الله عز وجل، تريدي أن الله عز وجل يجمل شيء حرام؟ الله ما يجمله. الله جعلنا بالفطرة نعلم الحق من الباطل، مين اللي جمله؟ مين اللي جمله؟ الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعطيك شيء حرام هو الآن أعطاك وجمله، بل اللي جمله نفسك الأمارة بالسوء والشيطان والهوى والنفس. والله والله يا أخواتي، ولا أنا أسألكم بالله عليكم، واحد يقول لا إله إلا الله يحرم من لا إله إلا الله بأن يكون آخر كلامه من الدنيا في سكرات الموت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ لولا تزيين الشيطان، لولا إيقاع الشيطان بالناس، كيف كان حال السلف؟ كيف كان حال الناس الصالحين؟ طب ما هو الإنسان يموت على معاش عليه، كلامك في الدنيا بيموت كلامه بالدنيا، كتير بتتكلمي في الناس ممكن يكون آخر كلامك من الدنيا الناس، بتسب وبتشتم وبتلعن بيكون آخر كلامها من الدنيا، بتسب وبتشتم وبتلعن، وهذا والله هذا حصل في الواقع، عيشيه اسألي عنه، هذا معلوم ما يحتاج تقرأيه في كتاب. اللي كان أكثر كلامه لا إله إلا الله مات عليها، اللي كان يصلي مات ساجد، اللي كان متعلق في الحرم مات يطوف، اللي كان متعلق في الوقوف في باب عرفة في يوم عرفة مات ملبيا، هذه حقيقة. يعيش الإنسان عشيء ويموت عليه ويبعث بين يدي الله على ما عاش عليه. اللي بحب النساء بيموت على النساء، اللي والعياذ بالله بيفكر في النساء والزنا هذا آخر كلامه من الدنيا، اللي بيفكر دائما في التجارة الدرهم والدينار، اللي بيشرب الكأس أعطيني كأس خذ مني الكأس هذا كلامه. شوفوا اسمعوا السلف، يلا قارني الآن بين الصالحين وبين الطالحين، بين اللي قلوب الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر وبين الفاجرين اللي تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، وقارني بين الاثنين. يلا، لقد بكى سفيان الثوري، لقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، تابعي جليل صاحب الصحابة، بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذه، إنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. ما أعلم كيف يختم لي، على أي أساس أطمئن؟ خوفهم محمود، الخوف المحمود اللي يدفع إلى حسن العمل قصر الأمل، اللي يدفع للإنسان صوام بالنهار قوام بالليل حافظ لحدود الله، هذا حال سفيان الثوري. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذل ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. كيف تطمئن وإنت تعلم أنه في موت، إنك مستمر في معصية وما أدراك على ما تموت؟ من أعظم الفقه لما بكى سفيان إنه خايف من سوء الخاتمة، إذا أتى الموت ما يعلم أنت شو وضعك، والله شو نفسيتك، إيش اللي دفعك للمعصية، والله الحب، هذا كله كلام فاضي. لما يأتي ملك الموت راح يقبض الروح على ما مات الإنسان عليه. وذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق وهو يقرأ، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أبو الدرداء يخاف، يخاف من تقلب القلوب ويرددها، ويستقيم في ليله ونهاره مصلي صائم قائم حافظ لحدود الله حافظ لمحارم الله، ثم يخاف من آية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. لا يمكن تكوني انت اللي بتصلي، انت اللي خايفه، زليتي في يوم من الايام وتبتي وتاب الله عليك، الحمد لله، بعد ذلك استقمتي، بعد ذلك اقبلتي على العلم، اقبلتي على كتاب الله، استقامت جوارحك، والله لا يمكن الله ان يخذلك، لا يمكن. الله ينادي على المسرفين، كيف انت مقبله يجعل لك الله عز وجل الخذلان، بل يجعل لك الرحمن، يجعل لك الرحمن سعة الرحمة عند الموت. إذا استقام ظاهرك وتبتي وتاب الله عليك وأصلحت ما أفسدت، إنما تكون هذه سوء الخاتمة لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر أو إقدام على العظائم. لمن تكون سوء الخاتمة؟ للمصرين على الذنوب، للي يقدموا على محارم الله، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة. اللي مستمر في المعصية والعياذ بالله، تزني ولا تترك، يزني ولا يترك، يحب رجل ولا يتركه، خلاص رح ينزل الموت، والله أعلم كيف ينزل. أنت ليش عندك موعد بملك الموت متى يأتيك؟ الجواب لا. طب ممكن ينزل ملك الموت ويقبض روحه قبل أن يتوب، فيأخذ قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة. والله صدمة، أنت بتعتقدي لما يكشف عنك الغطاء مش صدمة؟ لما تري أمامك ملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه، مش صدمة إنه يرى ملائكة سود الوجوه؟ كيف بده يتوب وأمامه ملائكة سود الوجوه سيقبضوه على معاصيه، مستمر على المعاصي، مسترسل في الإفساد، يختطف هذا الموقف عند تلك الدهشة فيموت والعياذ بالله على ما عاش عليه. يأخذ هذا يعني كما قال، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيأخذ قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطف عند تلك الدهشة والعياذ بالله، فيموت على ما عاش عليه من المعاصي والكبائر. ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار، فافتتن فيها، فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ قال: أريدك. فقالت: لماذا؟ قال لها: قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال: أتزوجك. قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال: أتنصر، أتنصر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها، أقام معهم في الدار تلك اليوم، وكان يريد أن يصلح شيء في سطح الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار يريد أن يصلح شيء، فسقط من فوق الدار فمات، فلم يظفر فيها لأنه ما تزوجها، مات في ذلك اليوم، وفاتته، لم يظفر بها، وفاته دينه، فاتته الدنيا والدنيا والدين. إذا أنا قلت لك هذا الكلام ما يكفي مرة، صح؟ ما يكفي مرة أن يرى وحدة ويتنصر لأجلها، صح؟ هذا الشيطان يوهم الناس بالعلاقات، يوهم الناس بالمشاعر، يضخمها، يكبر الصورة، يكبر الكلمات، يجعلها ثم هي ولا شيء. ويروى أن رجلا عشق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع ألم به ولزم الفراش، واحد حب واحد، مثل ما البنات الآن بيحبوا البنات، رجل حب رجل، امرأة حبت امرأة، هذا الرجل حب الرجل، انطرح في الفراش ومرض، اشتد نفار الرجل الثاني منه، شو واحد ساقط يحبني، يبعت واسطات ائتوا فيه انا بس بدي اشوفه. لما اخبروه الناس انه خلص في واسطه تمام وراح ياتي يزورك، فرح واشتد سروره وانجلى غمه وجعل ينتظر الميعاد اللي ضرب له، متى يجيني الحبيب؟ لما كان على هذا الحال اجى الساعي مع هذا الرجل، لما وصلوا للطريق ورغبوا انه يزوره، الآن ماذا قال الرجل الصالح؟ قال لا أدخل مداخل الريبة ولا أعرض نفسي لمواقع التهم. فعاد قال كيف أنا واحد بيحبني بهذا الحب ومرض هذا المرض أنا أدخل عليه؟ عاد إيش لما عرف الرجل اللي بيحبه إنه راح الصالح عنه، ماذا فعل؟ سقط مريضا وعاد لأشد ما كان عليه من المرض، وبدت عليه علامات وسكرات الموت، وجعل يردد أبيات أسلم يا راحة العليل ويا شفا المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. يكون آخر كلام الرجل اللي عشق رجل رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، أعاذني وأجارني الله وإياكم. فيقول له هذا يا فلان اتق الله ماذا تقول؟ قال قد كان هذا اللي وقع. فقام عنه خلاص، ما يريد أن يترك هذا البيت اللي وقع فيه. تخيلي أن يقول رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل وتخرج سكرات الموت روحه ويرددها. قام عنه يقول ما جاوزت باب داري حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة والسوء الخاتمة. وأسباب سوء الخاتمة كثير، وأسباب سوء الخاتمة كثير، وأسباب حسن الخاتمة أيضا كثير. اللي يريد حسن الخاتمة يجب أن يكون أقرب للطاعة من المعصية، يجب أن نعوذ بالله من سوء الخاتمة، يجب أن نستجير ونعود ونلجأ إلى الله أن يحمينا من سوء الخاتمة. يجب أن تعلم سوء الخاتمة ما تأتي هكذا، إنما تأتي مع المعاصي ومع المحرمات ومع الاستخفاف ومع البعد عن طاعة الله والقرب من طاعة الشيطان. وإلا هذه القصص اللي سمعتيها والله أوهام يا أخواتي، أوهام. عاشوا على وهم، ماتوا على وهم، هم يعتقدوا أنهم على شيء، هم ولا على شيء أصلاً. لو أنا أسألك سؤال الآن، واحد يرى وحدة بعدين يتعلق فيها ثم يتنصر لأجلها، تعلموا أنه الآن أنا أعلم وحدة شخصي تنصرت عشان تتجوز نصراني، تنصرت حتى تتزوج نصراني، موجود. ما تعتقدي أنه بكتاب ابن القيم هذا موجود الآن؟ نسأل الله أن يجيرنا يا أخواتي. فلا تستغربي، الشيطان بيرسم صورة وبيكبر الصورة وبيبالغ في الأحاسيس عند الناس ويعيش الناس في أوهام ما أنزل الله بها من سلطان، وكلها أوهام وأكاذيب. والله اسمعوا مني، كل علاقة انبنت على باطل فهي باطلة، كل علاقة انبنت على باطل فهي باطلة، وهي إلى النار أقرب منها إلى الجنة، وهي إلى إحراق أهلها أقرب من إسعادهم. كيف الله يسعدهم بالمعاصي؟ كيف الله عز وجل يسعدهم بما يسخطه؟ لا تنالي ما عند الله بسخط الله، لا تنالي ما عند الله بسخط الله. فكل ما بني على باطل فهو باطل، فهو نار ستحرق أهلها في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك يجب أن تسأل الله حسن الخاتمة، يجب أن نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. وبإذن الله يا أخواتي سأأتيكم في اللقاء القادم في أيضا أسباب سوء الخاتمة، لأنه مش فقط هذا، يعني إحنا ذكرنا بعض القصص، وقد أأتيكم المرة القادمة بإكمال الموضوع وأعطيكم أسباب حسن الخاتمة اللقاء القادم. يجب أن نسمعها ونعمل فيها حتى نعلم إنه هذا طريق ليس الطريق اللي نريده، بل إحنا ماذا نريد؟ إحنا نريد طريق الجنة. من أراد الطريق الجنة عليها بلزوم طريق الرحمن وحبه، وحب من يحبه، وحب كل عمل يقرب إلى حبه. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وجوده أن يعصمنا وأولادنا، ونسأل الله الذي يحول بين المرء وقلبه، نسأل الله الذي يحول بين المرء وقلبه أن يحول بيننا وبين مواطن الشبهات والشهوات، أن يحول بين قلوب أبنائنا وأزواجنا والمسلمين بين مواطن الشبهات والشهوات، أن يصرف عنهم هذه الشبهات والشهوات والمعاصي وأن يبعدها عنهم بعد المشرق والمغرب، أن يعصمنا من الزلل، أن يحمينا من الخلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على المذنبين، أن يردهم ردا جميلا، أن يغفر لهم ذنوبهم، أن يردهم ردا جميلا، أن يغفر لنا والمسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعل الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتوب علينا، وإذا أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا تدع لأخواتي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا يا رب العالمين فيها صلاح، ولأخواتي فيها صلاح، ولك فيها رضا، إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ارحم إخواننا في غزة، اللهم ارحم إخواننا في غزة، اللهم ارحم إخواننا، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز المقتدر يا رب العالمين. امكر لهم ولا تمكر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وشمائلهم. اللهم يا الله يا الله يا قوي يا قادر يا قاهر يا قادر يا قاهر، اجعل اليهود وأسلحتهم غنيمة للمجاهدين، اللهم عطل ودمر أسلحتهم، اللهم اجعل هذه الأسلحة في كيدهم وفي نحرهم، اللهم اجمعهم عددا لا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم عليك بالصهاينة ومن ولاهم من صهاينة العرب والمنافقين، اللهم عليك بالصهاينة وصهاينة العرب والمنافقين، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم أسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، خرب بنيانهم، بدل أحوالهم، قرب آجالهم، اقطع أعمارهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم سلط عليهم الداء والوباء، اللهم سلط عليهم الداء والبلاء، اللهم أرنا عجائب قدرتك في بني صهيون، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، اللهم يا قوي يا قادر أرنا قوتك في بني إسرائيل في بني صهيون، اللهم أرنا عجائب قدرتك في هؤلاء الصهاينة، اللهم يا قوي أنت أقوى، اللهم أنت أقدر، خذهم بعزتك يا رب العالمين وقدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة والمنافقين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم لا ترفعهم لرايه، اللهم لا ترفعهم لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة والسودان والشام واليمن في كل مكان، اللهم أغث أهل القدس، اللهم أغث أهل فلسطين، اللهم اشدد أزرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انشر السكينة على قلوبهم، انزل عليهم دفئا وأمانا وسلما وسلاما يا رب العالمين، تقبل شهداءهم، اشفي مرضاهم، ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، اللهم قاتل عنهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، ارحم يا ربي هؤلاء الضعفاء، اللهم يا رب العالمين كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين، أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم وفق أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة للمؤمنين شدة وبأس على الظالمين، اللهم وفق أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اللهم اجعلهم رحمة للمؤمنين شدة وبأس على الظالمين، ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اغفر لنا ولموتانا، ارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي كربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، اطعمهم من طعام الجنة، افرش لهم من فراش الجنة، اغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.